قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العلي العظيم. نحن نعيش شخصية عالم من علمائنا وفقيه من كبار فقهاء الطائفة، له نشاط وكان ذي عبقرية نادرة الوجود، ألا وهو آية الله الشيخ محمد اليزدي حفظه الله. ولد الشيخ اليزدي عام 1310 هجري شمسي، الموافق ل 1349 هجري قمري. هذا الشيخ أولا ميزاته حقيقة كثير منا لا يعرف أنه في فقهائنا من هو بهذا المستوى، عنده عبقرية عجيبة، يعني منذ الصغر انفتح على العلم والتعلم. أولا هو من عائلة، يعتبر من عائلة علمائية، أبوه وجده، جده أصله من أصفهان، هاجر جده الشيخ محمد علي إلى يزد. في ذاك الوقت يزد فيها أحد العلماء الكبار اللي هو آية الله أغي نجفي يسمونه، وهو مرب لكثير من علماء عصره رضوان الله عليه، من تلامذة الأخوند الخراساني وتلامذة السيد كاظم اليزدي هذا الشيخ. وقام على حوزة أراد أن يجعل لها جذور علمية رضوان الله تعالى عليه، من ضمن ما اجتذب أو الذين اجتذبهم آية الله الشيخ محمد علي اليزدي اللي هو جد هذا الشيخ. ولما يتميز به أو لما رآه منه من صفات التميز أنه لديه عبقرية وفهم نادرين، بحيث جعل منه متخصصاً في مناقشة المسيحيين القساوسة المسيحيين ذوي الأصول الأرمنية الذين كانوا يعيشون في يزد، فأطلق عليه أغي يزدي بدل من الشيخ الأصفهاني، ومن هنا جاءت كلمة يزدي لهؤلاء وهم في الأصل أصفهانيين. الشيخ محمد علي اليزدي هذا جد هذا الشيخ، وأبوه الشيخ علي اليزدي، فكلهم عائلة علمائية، يعني مو عائلة مثلا متدينة، فارق بين أحيانا نقول من عائلة متدينة يعني مؤمنين رجل الدين، لم يكن أبوه أو جده من رجال الدين بهذا المعنى. هذا الشيخ حقيقة من ميزاته كثير النشاط، لا يمل النشاط خصوصا النشاط العلمي، يعني تراه في أكثر من محفل علمي، وعنده كتابات متنوعة في هذا الجانب، وإذا نستعرض مؤلفاته ونشاطاته أيضا إذا لا يمل من الحركة والعلمية بالخصوص. ما يختص به ثانيا جمال بيانه ولفظه. أنا عاصرت بعض محاضراته في مسجد الإمام العسكري أو في الحرم أحيانا أو في غيره، يجي يعطي محاضرات إما بمناسبات معينة أو بدون مناسبات، عند قدرة على جذب الجمهور عجيبة غريبة. أولا وضوح وقد لا يمتلكه الكثيرون، يعطي وضوحا للفكرة بحيث لا يجعل المستمع مترددا، عند شلالات من الكلمات الجميلة التي يفتقر إليها الغير، بعضهم يعد نفس الكلمات يعبر بها، لا هو الشيخ رحمة الله الله يحفظه عند قدرة عجيبة أنه يعطي الفكرة في أي قالب لغوي هو يريده. لذلك لما يقال بأن الشيخ محمد راح يحاضر في هذه المنطقة أو تلك المنطقة تجد حشود من الناس يتعمدون الزحف والمجيء له حفظه الله. ولد في هذه الفترة وبدأ دراسته على يد أبيه هو الشيخ علي، ومن ثم انتقل إلى مجموعة من المدارس من ضمنها في قضية حينئذ المدارس الأصفهانية التي انتقل إليها مدرسة تسمى كاسية جيران، أنا ذكرتها ذاك الأسبوع، وانتقل بعدها إلى مدرسة ملا عبد الله وفيها درس شرح اللمعة، بعدين انتقل إلى مدرسة الصدر وفيها درس القوانين. بعد مجيء السيد البرجردي له من العمر 17 أو 19 سنة، يعني عام 1466 تقريبا، هاجر من يزد إلى أصفهان. طبعا كان والده غير قابل، لأن والده كان وين؟ كان في قم، والده مجدد، والده أحد أساتذة الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي، فكان في قم. أراد الولد بعد مجيء السيد البروجردي عليه الرحمة إلى قم، وابنه يعني أبوه كان يقول حوزة قم كانت متقومة بالشيخ عبد الكريم، الشيخ عبد الكريم توفى فما بقى أحد فيها حينئذ من وجهة نظره، إلا أنه بعد مجيء السيد البروجردي عليه الرحمة وإصرار الابن للانتقال من يزد إلى النجف إلى قوم مقدسة، أقنع الأب أحد علماء يزد، قال له السيد البروجردي، وعظمة السيد البروجردي، السيد البروجردي كان من زمن أستاذه الآخوند كان مشهور بأنه عبقري وأن لديه صفات ومميزات وتبحر في بعض العلوم، اقتنع فانتقل هذا الشيخ إلى قم المقدسة واستقر أول ما استقر في مدرسة الفيضية. مدرسة الفيضية اللي هي في الحقيقة من الأماكن التي انطلقت فيها الحراك للإمام رضوان الله عليه، الحراك التحرري لهذه الأمة من قبل الإمام رحمة الله عليه. الفيضية تعتبر منسوبة إلى الشيخ محمد الفيض الموقف أو المتولي لها، لكن الشاهد أن هذه الفيضية هي إلى الآن منطلق للحراك العلمي والاجتماعي والسياسي إلى يومنا هذا. حضر في أصفهان على الشيخ حسن النجف آبادي وعلى السيد محمد علي الأبطحي، وهو أحد كبار فقهاء يزد في زمانه، السيد محمد علي الأبطحي من تلامذة الشيخ الآقاي النجفي، وحضر أيضا في قم، بعدما جاء إلى قم أكمل دراسة السطوح عند آية الله الإيماني، آية الله الأكاني، وآية الله السيد حسين البدلة، آية الله السيد حسين البدلة من طهران، ويعتبر أحد كبار العلماء الذين درسوا في طهران ودرسوا في قم من أساتذته السيد البرجردي والإمام. هذا السيد حقيقة قطعة من الإيمان والتدين، ظاهرا توفي قبل 3 أو 4 سنوات، ولكن الجانب الأخلاقي فيه قوي جدا، يعني يهتم بالقضايا الأخلاقية. آية الله الزاهدي وآية الله الشيخ مرتضى الحائري، الشيخ مرتضى الحائري هو ابن آية الله العظمى الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي، وهو يعتبر أحد كبار علماء قم في زمانه، أستاذ الإمام الخامنئي وأستاذ آية الله مصباح اليزدي، ويكفيه فخراً أنه خرج أمثال هؤلاء، وهو من تلامذة أبيه وتلامذة الإمام الخميني وجد أبناء السيد مصطفى ابن الإمام، يعني السيد مصطفى ماخذ بنته هذا الجزء زين. وعندنا أيضا السيد المرعشي النجفي في السطوح. السيد المرعشي النجفي أحد كبار المراجع ومؤسس المكتبة المعروفة في قم، فقد عام 1411 رضوان الله عليه، ومعروفة خدماته للتشيع، يكفيه فخرا أنه حفظ هذا التراث ومن الكتب الشيعية من الاندثار، وحصل على نوادر المخطوطات في عهد الشيعة بشكل عام. آية الله سلطاني أيضا، سيد محمد باقر السلطاني البروجردي ذكرته، وهو يعتبر ابنته أو زوجته هي بنت آية الله سيد صدر الدين الصدر، إخوان زوجته هم آية الله السيد رضا الصدر والسيد الإمام موسى الصدر، هذا إخوان زوجته، بنته زوجة السيد أحمد ابن الإمام، وجدته يعني جدة زوجته، لأن السيد صدر الدين صدر ماخذ بنت السيد آية الله العظمى السيد حسين القمي المجاهد المعروف الذي انتقل من كربلاء إلى مشهد ومن مشهد إلى الري احتجاجا على نزع الحجاب من قبل رضا شاه بهلوي، وهذا ابنته تزوجها السيد صدر الدين الصدر، وبنتها أخذها السيد السلطاني. خوال زوجة هذا السيد من هم؟ سيد حسن القمي وسيد محمد تقي القمي المتوفى حديثا، كل هذه العائلة عائلة علمائية، وهو السيد محمد باقر يعتبر ابن عم أو ابن عمة السيد البرجردي الكبير السيد محمد حسين البرجردي، وهو أحد كبار العلماء الذي يندر في عصرنا من لم يتتلمذ عليه من العلماء في السطوح. زين. التاسع تعلم التفسير وأخذ التفسير من العلامة الطبطبائي الذي هو يعتبر فيلسوف عصره ونادرة زمانه رضوان الله عليه، صاحب كتاب تفسير الميزان. أما أساتذته في الخارج، أساتذته في الخارج مجموعة من كبار العلماء، أحدهم السيد البرجردي رضوان الله عليه. السيد البرجردي ذكرناه أكثر من مرة، عظمة هذا السيد حقيقة يمكن العرب بالنسبة لنا نجهل قدره حقيقة، يعني لو كثير من أبنائنا يقرؤون حوله، أولا هو الرجل موسوعي في علمه، يعني عند مجموعة من العلوم متخصص فيها، الرجال، الفقه، الأصول، أيضا عند أول من قام بقضية الطبقات، ومن تأخر عن سيد الخوي عليه الرحمة وغيره استفادوا من حقيقة ومن تجربته في هذا الباب. سيد البرجردي آية من آيات العظمة. الثاني الإمام الخميني رحمة الله عليه، تكلمت عن كثير حقيقة، أولا أصولي محقق وليس مقلد، يعني هو يستطيع حينئذ أن يبرز النظرية عن طريق تحقيقه هو وما يؤمن به هو، والإمام من حيث الفقه عند فهم تلقائي للنصوص، يعني لشدة أنسه بالنصوص يعتبر فقيه كما يقولون، فقيه فهم سليقي للنصوص، يعني ما ينحل في المسائل حين هذه الفقهية ويتمحل المسائل أو يحملها أو يلوي عنق الأمر. لذلك القضية التي وردت قبل، يعني بعد وروده إلى النجف قبل عدة سنوات، يعني قيل بأنه تم نقل مقام إبراهيم من مكانه الأصلي، وحينئذ تم التصرف فيه، كانت هناك حيصة بيض، رجع إلى المراجع والفقهاء، واحد يقول لك انتظروا لما نتأكد، والسنة افرض قد يصير الإنسان يتروى ما يروح لأنه كذا. قال أحد الفقهاء: أنا سأسأل آية الله الخميني، بروح له تو جاي، نبغى نشوف المستوى اللي يتميز به من علم. يقول: دخلت عليه فسألته القضية بهذه الكيفية والنجف صاير فيه حيص بيص، قال: إن شاء الله يجيبونا وين ما صار، يعني إن شاء الله في الشام يجيبونا، إحنا مسؤولين إن إحنا نطوف ونروح نصلي عند مقام إبراهيم، وين ما يودوه الصلاة المهم أن تكون عند مقام إبراهيم. قال له مولانا: شو دليلك على ذلك؟ قال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هذه الآية الكريمة واضحة أنه لا تصلي إلا عند المقام، وانحلت تلك العقدة. إذن الإمام حقيقة غني عن التعريف في هذا الجانب. الثالث الشيخ الأراكي، وهذا واقعا يكفيه عنوان أنه تمثال التقوى. الشيخ الأراكي عجيب حقيقة في زهده وتقواه وورعه، ينكر ذاته، يعني هو أسن من مراجع عصره مثل سيد القلبيقاني والإمام سيد الخوئي، أسن بكثير، ولكنه لشدة تقواه وورعه كان يبتعد عن المرجعية. جماعته في الفيضية من أكثر الجماعات الملأة بالعلماء والمجتهدين خلفه يصلون. هذا الشيخ عجيب حقيقة، آية من آيات الورع والتقوى. يعني لما تصلي خلفه تجي تقول لسيدنا شيخنا: احنا في الروايات عندنا انه الانسان يراعي اضعف المصلين، انت تطول في صلاتك طويل كثير. قال: لا اظن ان فيكم من هو اضعف مني، يعني انا رجال مسن واقدر اتحمل، انتم توكم. هذا غريب حقيقه هذا الشيخ. ايضا الشيخ محمد تقي الآملي، هذا في طهران، هو واحد كبار العلماء، أحد شارحي العروة الوثقى، من أقدم شارحي العروة الوثقى أولا، وشارح لكتاب منظومة السبزواري في الفلسفة، أحد كبار فلاسفة الشيعة وعلمائهم في الفقه، كان في طهران وله مواقف جليلة رضوان الله تعالى عليه. الخامس الشيخ عباس الشاهرودي رحمة الله عليه، وهو أحد تلامذة الشيخ اليزدي الشيخ عبد الكريم، وأحد العلماء والمراجع، الله يقدس نفسه الشريفة. زين، أصدقاءه من هم؟ أصدقاءه في أصفهان الفقيه الإيماني والأخوان الأبطح. الأخوان الأبطح اللي هم آية الله سيد محمد علي باقر، السيد محمد علي المجلسي الأبطح الأصفهاني، وآية الله السيد محمد باقر المجلسي الأبطح الأصفهاني، ذلك أحد يعني فقيهين كبيرين. والسيد محمد باقر له نشاط في تحقيق الكتب خصوصا الأدعية، والسيد محمد علي يعتبر أحد المراجع في عصرنا الحاضر. زين، عندنا أيضا في قم أصدقاءه اللي هو آية الله محمد جيلاني، توفي قبل فترة وهو أحد كبار الفقهاء، والإمام كان يثق فيه من الناحية العلمية والثاني، حتى طلب من شرح كتاب الإمام رضوان الله عليه. والثاني الشيخ حسين المظاهري، وهو أحد مراجع العصر وأستاذ من أساتذة الأخلاق، والشيخ محمد تقي المصباح اليزدي، والسيد علي أكبر الموسوي اليزدي، والشيخ مرتضى الطهراني الأنصاري، هذا أصدقائه والمتباحثين معه حفظه الله. حقيقة له بصمة عجيبة. أولاً حراكه طول وجوده المبارك من جنوب إيران إلى شمالها، ومن شرقها إلى غربها، يتنقل دائم التنقل، وفي تنقلاته الخير، يتواصل مع العلماء، حتى أنه بعدما طلب الإمام من العلماء جلسة كل أسبوع أو في الشهر لا أقل مرة، هو من تصدى لذلك وأوجد جلسة في تقريبا كل إيران، لكن الجلسة اللي التزم بها هي جلسة قوم في مسجد الإمام العسكري، الإمام الحسن العسكري، وحتى في ذات الأيام أو بعض الأيام حضر محاضرته الإمام رضوان الله عليه في العلماء وفي كذا. فبقي الإمام، عادة المراجع ما يبقون من أول محاضرة إلى آخرها، يجلس 15 دقائق يقوم. الإمام جلس في تلك المحاضرة من البداية إلى النهاية، وأهدى للشيخ قنينة من العاطر تشجيعاً له في ذاك الوقت، يعني شيء يعتبر مهم أنه المرجع يتصدى ويحضر ويهدي لشيء كبير يعتبر حقيقة. هذا الشيخ له من الآثار أكثر من 20 مؤلف، ومن أهم هذه فقه القرآن، فقه الأحاديث الآيات القرآنية. الشيخ واقعاً يعتبر كنز من كنوز هذه الطائفة، نسأل من الله عز وجل أن يحفظه وأن يمد في عمره وأن تستفيد منه هذه الأمة، وصلى الله على محمد وعلى آله.